بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 17 من دروس كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السفر السوية فقه السنة المروية لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. صلنا عند باب الأمان والهدنة والجزية في كتاب الجهاد. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: مناطها إعلاء ذا الدين على سواه، فافهم ما به قد دخل، والعهد فاحذر نكثه، ومن قتل معاهدا فهي كبيرة فعل، وأهل عهد إن ترد أن تغزوها فانبذ إليهم عهدهم على سواء. يقول الشيخ نجد رحمه الله: قوله مناطها إعلاء ذا الدين على، أي إن الغرض من فرض هذه الجزية على أهل الكتاب ومن ألحق بهم هو إعلاء كلمة الله، وأن يكون دين الإسلام عاليا على ما سواه من الأديان الباطلة. قال الله تعالى، قال الله جل ثناؤه: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قوله والعهد فاحذر نكثه، أي إذا كان بينك وبين أحد أو جماعة عهد أو اتفاق بينك وبينهم، ويدخل في ذلك العهد الذي يجري بين المسلمين وبين أهل الكتاب بل بين الكفار عموما، فإن نكثه غدر واحترامه وفاء، وأمر الله تبارك وتعالى بالوفاء بالعقود والعهود. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهو أمر عام يشمل كل عقد وعهد التزم المسلم بالوفاء به. قال سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال عز وجل: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. فإن هذه الآيات الكريمات فيها الأمر الصريح بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة، والتحذير الصريح من نكث العهد ونقض الميثاق والوقوع في المكر والغدر والخديعة، فإن ذلك لا يليق بالمسلمين ولا يجوز أن يصدر منهم إلا في حالات توجد لها مسوغات شرعية مع أعداء الله، فلا تثريب على المسلمين إن مكروا أو خدعوهم. وسيأتي زيادة إيضاح لهذه المسألة قريبا. قوله ومن قتل معاهدا فهي كبيرة فعل، أي إن من قتل معاهدا من الكفار وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد جاء عن سليم بن عامر رضي الله عنه قال: كان ربيعة كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فإذا رجل على دابة أو فرس وهو يقول الله أكبر فهو لا غدر، نظر فإذا عمرو بن عبسة أرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمرها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله عنه كما ثبت الوعيد الشديد والترهيب المروع المخيف لمن قتل نفسا معاهدة. وقد جاء أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ريح الجنة لتوجد من مسيرة 100 عام، وما من عبد يقتل نفسا معاهدة إلا حرم الله عليه الجنة ورائحتها أن يجدها. وقال أبو بكر أصم الله أذني إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. في هذه النصوص يقول شيخنا زيد رحمه الله: وعيد شديد وترهيب مذهل لمن تعمد قتل معاهد يعيش مع المسلمين وتحت ظلال الإسلام. قوله: وأهل عهد إن ترد أن تغزو فانبذ إليهم عهدهم على سواء، معنى ذلك أنه إذا كان بين إمام المسلمين أو أميرهم وبين الكفار عهد وعقد على إيقاف الحرب بينهم مدة معينة أو غير معينة، ثم بدا للإمام أن يغزوهم بأي سبب من الأسباب الشرعية، فلا يأخذهم على غرة وإن كانوا كفارا، لأن الغدر شين، وإنما يجب عليه أن يعلمهم بأنه نقض عهدهم، ويكون العلم عنده وعندهم على حد سواء. تعليق: أما إذا بدأوا بنقض العهد فلا حرج في قتالهم بدون أن يخبرهم الإمام أو قائد الجيش، ويكون العلم عنده وعندهم على حد سواء، امتثالا لقول الله عز وجل: وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وما تخافن من قوم، أي قد عاهدتهم خيانة أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم أي عهدهم على سواء، يعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك. انتهى كلام رحمه الله. قد تقدم حديث سليم بن عامر، وفيه قول ابن عبسة لمعاوية لما سأله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمرها أو ينبذ إليهم على سواء. فإن في هذين النصين الكريمين من الكتاب والسنة دليلا على وجوب الوفاء بالعقود والمواثيق، على تحريم الغدر بشتى صوره، ما ذلك إلا لأن الوفاء أدب رفيع وخلق من أخلاق أهل الإيمان، وأن الغدر خلق سيء وتصرف لئيم لا يتعمده إلا أهل الكفر والفسوق والعصيان. وقال الشيخ حافظ رحمه الله: واجب إخراج غير المسلم من هذه البلاد والتعميم، أعني به كل بلاد العرب، الصح بالتعميم من لفظ النبي، والأكثرون بالحجاز خصوا، والحق ما أدى إليه النص. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه الثلاثة الأبيات بيان قضية واحدة، وهي وجوب إخراج كل مشرك من جزيرة العرب لئلا يبقى فيهما دينان. إن ورد بجزيرة العرب قال الأسمعي: يما بين أقصى عدن وأبين إلى ريف العراق طولا، ومن جدة وما والاها من أطراف الشام عرضا، وسميت جزيرة جزيرة لإحاطة البحار بها، يعني بحر الهند وبحر فارس والحبشة، وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام، وبها أوطانهم ومنازلهم. قال في القاموس: وجزيرة العرب ما أحاط بها بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات، أو ما بين عدن إلى أطراف الشام طولا، ومن جدة إلى أطراف العراق عرضا. اختلف العلماء في الأماكن التي يجب أن يخرج منها المشركون، فذهب جماعة منه الإمام الشوكاني ووافقهم الناظم إلى أنها جميع جزيرة العرب التي سبق تحديدها قريبا عن أهل اللغة، واستدل هؤلاء بأدلة صريحة، منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس بأوصى عند موتي بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجهزوا الوفد بنحو ما كنت أجهزهم، يعطوهم حقهم من الضيافة بنحو ما كنت أعطيهم منها. ونسيت الثالثة: وشك من سليمان الأحول، وشك من سليمان الأحول. من ما جاء عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو خرجنا اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما. منها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان. في هذه النصوص دليل واضح على وجوب إخراج المشركين من عموم جزيرة العرب التي سبق ذكرها: اللهم إلا من تدعو الحاجة إلى بقائهم وتستدعي الضرورات استخدامهم واستخدامهم في الصالح العام للمسلمين، فلا بأس بمكثهم في جزيرة العرب بشرط الالتزام بكل ما يفرضه عليهم ديننا ولا تعفيه منه شريعتنا. ذهب الجمهور إلى وجوب إخراج المشركين من أرض الحجاز خاصة، قالوا: الحجاز هو مكة والمدينة واليمامة وما والاها فقط. سمي الحجاز بهذا الاسم لأنه يفصل بين نجد وتهامة، واستدلوا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وذكر يهود خيبر إلى أن قال: أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا. والقول الأول أي القول بأن إخراج المشركين يلزم إخراجهم من عموم جزيرة العرب لا الحجاز فقط، القول الأول هو الراجح لعمومه وعدم قبوله التخصيص بمفهوم اللقب كما قرر ذلك المحققون من علماء الأصول. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وإن قلت فهل يخصص لفظ جزيرة العرب المنزلة منزلة العام لما له من الإجزاء بلفظ الحجاز عندما جوز التخصيص بالمفهوم؟ قلت: هذا المفهوم مفهوم من مفاهيم اللقب، وهو غير معمول به عند المحققين من أئمة الأصول، حتى قيل أنه لم يقل إلا الدقاق. وتكرر عند فحول أهل الأصول أن ما كان من هذا القبيل يجعل من قبيل التنصيص على بعض الأفراد لا من قبيل التخصيص. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 17 من دروس كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السفر السوية في السنة المروية لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. صلنا عند باب الأمان والهدنة والجزية في كتاب الجهاد. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: مناطها إعلاو ذا الدين على سواه فافهم ما به قد دخل، والعهد فاحذر نكثه، ومن قتل معاهدا فهي كبيرة فعل، وأهل عهد إن ترد أن تغزوها فانبذ إليهم عهدهم على سواء. يقول الشيخ نجد رحمه الله: قوله مناطها إعلاو ذا الدين على، أي إن الغرض من فرض هذه الجزية على أهل الكتاب ومن ألحق بهم هو إعلاء كلمة الله، وأن يكون دين الإسلام عاليا على ما سواه من الأديان الباطلة. قال الله جل ثناؤه: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قوله والعهد فاحذر نكثه، أي إذا كان بينك وبين أحد أو جماعة عهد أو اتفاق بينك وبينهم، ويدخل في ذلك العهد الذي يجري بين المسلمين وبين أهل الكتاب بل بين الكفار عموما، فإن نكثه غدر واحترام ووفاء، وقد أمر الله تبارك وتعالى بالوفاء بالعقود والعهود. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
وهو أمر عام يشمل كل عقد وعهد التزم المسلم بالوفاء به. قال سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال عز وجل: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. فإن هذه الآيات الكريمات فيها الأمر الصريح بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة والتحذير الصريح من نكث العهد ونقض الميثاق والوقوع في المكر والغدر والخديعة. فإن ذلك لا يليق بالمسلمين ولا يجوز أن يصدر منهم إلا في حالات توجد لها مسوغات شرعية مع أعداء الله فلا تثريب على المسلمين إن مكروا أو خدعوهم. وسيأتي زيادة إيضاح لهذه المسألة قريبا. قوله: ومن قتل معاهدا فهي كبيرة فعل، أي إن من قتل معاهدا من الكفار وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وجاء عن سليم بن عامر رضي الله عنه قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فإذا رجل على دابة أو فرس وهو يقول الله أكبر وفاو لا غدر، نظر فإذا عمرو بن عبسة أرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمرها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله عنه كما ثبت الوعيد الشديد والترهيب المروع المخيف لمن قتل نفسا معاهدة. وقد جاء أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ريح الجنة لتوجد من مسيرة 100 عام، وما من عبد يقتل نفسا معاهدة إلا حرم الله عليه الجنة ورائحتها أن يجدها. وقال أبو بكر: أصم الله أذني إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. في هذه النصوص يقول شيخنا زيد رحمه الله: وعيد شديد وترهيب مذهل لمن تعمد قتل معاهد يعيش مع المسلمين وتحت ظلال الإسلام. قوله: وأهل عهد إن ترد أن تغزو فانبذ إليهم عهدهم على سواء، معنى ذلك أنه إذا كان بين إمام المسلمين أو أميرهم وبين الكفار عهد وعقد على إيقاف الحرب بينهم مدة معينة أو غير معينة، ثم بدأ للإمام أن يغزوهم بأي سبب من الأسباب الشرعية فلا يأخذهم على غرة وإن كانوا كفارا، لأن الغدر شين وإنما يجب عليه أن يعلمهم بأنه نقض عهدهم، ويكون العلم عنده وعندهم على حد سواء. تعليق: أما إذا بدأوا بنقض العهد فلا حرج في قتالهم بدون أن يخبرهم الإمام أو قائد الجيش، ويكون العلم عنده وعندهم على حد سواء امتثالا لقول الله عز وجل: وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وما تخافن من قوم أي قد عاهدتهم خيانة أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم أي عهدهم على سواء، يعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك. انتهى كلام رحمه الله. وقد تقدم حديث سليم بن عامر، وفيه قول ابن عبسة لمعاوية لما سأله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمرها أو ينبذ إليهم على سواء. فإن في هذين النصين الكريمين من الكتاب والسنة دليلا على وجوب الوفاء بالعقود والمواثيق، على تحريم الغدر بشتى صوره، ما ذلك إلا لأن الوفاء أدب رفيع وخلق من أخلاق أهل الإيمان، وأن الغدر خلق سيء وتصرف لئيم لا يتعمده إلا أهل الكفر والفسوق والعصيان. وقال الشيخ حافظ رحمه الله: واجب إخراج غير المسلم من هذه البلاد والتعميم، أعني به كل بلاد العرب، إذ صح بالتعميم من لفظ النبي، والأكثرون بالحجاز خصوا، والحق ما أدى إليه النص. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه الثلاثة الأبيات بيان قضية واحدة، وهي وجوب إخراج كل مشرك من جزيرة العرب لئلا يبقى فيهما دينان. والمراد بجزيرة العرب قال الأسمعي: يما بين أقصى عدن وأبين إلى ريف العراق طولا، ومن جدة وما والاها من أطراف الشام عرضا، وسميت جزيرة لإحاطة البحار بها، يعني بحر الهند وبحر فارس والحبشة، وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام، وبها أوطانهم ومنازلهم. قال في القاموس: وجزيرة العرب ما أحاط بها بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات، أو ما بين عدن إلى أطراف الشام طولا، ومن جدة إلى أطراف العراق عرضا. واختلف العلماء في الأماكن التي يجب أن يخرج منها المشركون، فذهب جماعة منه الإمام الشوكاني ووافقهم الناظم إلى أنها جميع جزيرة العرب التي سبق تحديدها قريبا عن أهل اللغة، واستدل هؤلاء بأدلة صريحة، منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، وأوصى عند موتي بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعطوهم حقهم من الضيافة بنحو ما كنت أعطيهم منها. ونسيت الثالثة: وشك من سليمان الأحول، والشك من سليمان الأحول. وإنما جاء عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو خرجنا اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما. ومنها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان. في هذه النصوص دليل واضح على وجوب إخراج المشركين من عموم جزيرة العرب التي سبق ذكرها: اللهم إلا من تدعو الحاجة إلى بقائهم وتستدعي الضرورات استخدامهم، واستخدامهم في الصالح العام للمسلمين، فلا بأس بمكثهم في جزيرة العرب بشرط الالتزام بكل ما يفرضه عليهم ديننا ولا تعفيه منه شريعتنا. ذهب الجمهور إلى وجوب إخراج المشركين من أرض الحجاز خاصة، قالوا: الحجاز هو مكة والمدينة واليمامة وما والاها فقط. سمي الحجاز بهذا الاسم لأنه يفصل بين نجدم وتهامة، واستدلوا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز وذكر يهود خيبر إلى أن قال أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا. والقول الأول القول بأن إخراج المشركين يلزم إخراجهم من عموم جزيرة العرب لا الحجاز فقط. القول الأول هو الراجح لعمومه وعدم قبوله التخصيص بمفهوم اللقب كما قرر ذلك المحققون من علماء الأصول. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وإن قلت فهل يخصص لفظ جزيرة العرب المنزلة منزلة العام لما له من الإجزاء بلفظ الحجاز عندما جوز التخصيص بالمفهوم؟ قلت: هذا المفهوم مفهوم من مفاهيم اللقب وهو غير معمول به عند المحققين من أئمة الأصول حتى قيل أنه لم يقل إلا الدقاق. وتكرر عند فحول أهل الأصول أن ما كان من هذا القبيل يجعل من قبيل التنصيص على بعض الأفراد لا من قبيل التخصيص. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.